بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنا نتكلم في الأسابيع الماضية عن بعض أبواب العبادات، ومنها الذبح. والذبح هو إراقة الدم. المقصود بالذبح عندنا في هذا الباب هو إراقة الدماء وإذهاب الروح تقربا إلى الله جل وعلا، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون ذلك واجبا كالذبائح التي تذبح في أجل التمتع والقران، وفدية عن طرد واجب أو فعل محظور في الحج. وقد يكون ذلك مستحبا مندوبا كالأضاحي، على قول من يقول بأنها سنة وليست في واجب. وعرفنا الذبح الشركي والذبح الشرعي والذبح المباح، ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى باب يتعلق بالذبح قد يقع فيه بعض الناس، وهو ان يذبح لله بمكان لا يذبح، بمكان يذبح فيه لغير الله. ان يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، كان يكون هذا المكان كان فيه صنم من أصنام المشركين أو وثن من أوثانهم يذبحون له، أو كان فيه عيد من أعياد المشركين يعتدون المجيد عنده، فيأتون بمظاهر الشرك في هذا المكان. فعقد المؤلف هذا الباب الذي معنا، الذي هو الباب العاشر، وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقد تكلمنا على الترجمة وما يتعلق بالآية الكريمة، وعرفنا أنه مما يؤخذ من هذه الآية من قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، أن المقصود بهذا المنع من الصلاة في مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون لحرب الدعوة الإسلامية وللرفض ولمضارة مسجد قباء أو مسجد المدينة أو المسجد النبوي. فمنع ربنا جل وعلا نبيه والمؤمنين من أن يصلوا فيه أبدا، لا تقوم فيه أبدا، يعني لم يقل الآن وسيرخص لكم بعد ذلك، بل منعه أن يقوم فيه ومن معه من المؤمنين أبدا. وعرفنا أن هذا يؤخذ منه أن البقاع تتأثر بالنيات الفاسدة، النيات الفاسدة الخبيثة تؤثر على البقعة، تؤثر على البقعة فتجعلها خبيثة، والنيات الصالحة تؤثر على البقعة فتجعلها صالحة. فلما منعوا من الصلاة في ذلك المسجد أمروا بأن يقوموا مع المؤمنين في أول مسجد أسس على التقوى، وهو إما أن يكون المسجد قباء أو المسجد النبوي، أيهما كان فإن الفائدة حاصلة. ثم توقفنا عند حديث ثابت بن الضحاك الذي هو حديث الباب، قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وهو أول درس اليوم. وثابت بن الضحاك هو ابن خليفة الأشهلي، أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، المتوفى في سنة 64 بعد الهجرة. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا، ينحر أو يذبح، قد يكون في بعض النسخ يذبح لكن الأصح النحر، لأن النحر يكون للإبل والذبح يكون لغير ذلك، والبقر قد يكون فيها النحر والذبح. والنحر هو لعل بعضكم يعرفه والبعض يعرفه، والنحر للإبل يكون بوضع السكين أو الحربة في اللبة التي في البعير، توضع في اللبة الحربة أو السكين فيخرج الدم ويهراب الدم، بخلاف الذبح الذي يكون لغير ذلك من البهائم فإنه يكون في قطع المريء أو الحلقوم مع الوددين، يقطع الحلقوم مع الوددين اللذين على جانبي الرقبة. أما النحر فإنه يطعن البعير في لبته بالحربة أو بالسكين فيخرج الدم المسفوح، ويكون هذا هو الطريقة الشرعية لتزكيته. إذن قال: نذر رجل، والنذر في اللغة هو الإيجاب أو الالتزام، وسنتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى الليلة على الباب القادم خاص بالنذر ومسائل النذر وبيان أن النذر عبادة على التفصيل الذي سنتكلم فيه اليوم أو الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الباب، فنؤجل الكلام على النذر إلى الباب القادم، لكن نقول هنا بأن النذر هو يطلق في اللغة على الإيجاب أو الإلزام، وفي الاصطلاح يقال بأن النذر التزام خاص أو إيجاب خاص، التزام أو إيجاب خاص بأن يلتزم المكلف فعل شيء لم يجب عليه بأصل الشرع، يلتزم المكلف فعل شيء ليس أصلا واجب عليه، كان يقول مثلا لله علي أن أعتمر في هذه السنة مثلا، أو لله علي أن أخرج من مالي هذا الشهر 100 جنيه لفلان الفلاني، فهذا شيء أوجبه على نفسي، أو لله علي اليوم أو ليلة أن أصلي 7 ركعات أو 9 ركعات أو غير ذلك، فهذا شيء لم يجب عليه بأصل الشرع، فهو أوجب وألزم نفسه بهذا الشيء، وهذا سيأتي إن شاء الله أحكامه في الباب القادم بعد هذا الباب. هذا الرجل الذي معنا نذر أن ينحر إبلا، السؤال الآن موجه لكم: الإبل جمع ولا مفرد؟ ما مفردها؟ ها؟ كيف تأتي هكذا؟ عندما نقول بقر، بقر ما مفرد البقر؟ بقرة. طيب الإبل، طيب يعني هل أين المفرد يكون من الجنس؟ أنتم الآن تأتون بالمفرد من جنس آخر، عندما نقول تمرات مفردها تمرة، ممكن نقول مفردها رطبة؟ لا، عندما نقول أغنام مفردها أو ماعز مفردها، فكيف نأتي الآن ما مفرد الإبل؟ زي هذه نعم، مثلا يقول مثل النساء جمع، ما مفرد النساء؟ نقول ليس لها مفرد بل هي اسم جنس، ليس لها مفرد من جنسها بل انه هي اسم جنس، فنقول الابل ليس لها مفرد من جنسها، بل كما قلتم قد يطلق المفرد نقول الناقة او البعير. الناقة طبعا تكون الانثى، تكون الانثى، والجمل ذكر، فلا مفرد لها من جنسها. نحر نظر ان ينحر ابلا ببوانة، بوانة او بوانة يجوز فيها الامران، اسم مكان بوانة او بوانة اسم مكان قريب من مكة، اسفل مكة يعني جهة وانتماش جهة اليمن، قريب من منطقة تسمى يلملم، وهي احد المواقيت المكانية الذي سيحرم للقادم من جهة الجنوب او من جهة مكة، تكلمنا عليها في دروس الحج. يلملم، ياء ولام وميم ولام وميم، وتسمى الان السعدية، قرية او وادي يسمى السعدية. فبوانة اما ان يكون المراد به هذا المكان، او قالوا بانها هضبة وراء ينبع، وراء ينبع يعني اختلف الان الطريق، فلما كانت جهة الجنوب تصبح جهة الشمال وانت رايح الى المدينة. فايا كان المكان فانه لن يؤثر في الحكم، ولكننا عرفناه فقط لتعرفه. نحر هذا الرجل ان ينحر ابلا بهذا المكان او بذاك المكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء يسأله يقول ان نذرت ان انحر ابلا ايا كان عددها في هذا المكان، فماذا تقول او ما رأيه؟ فيؤخذ من هذه الكلمة فائدة عظيمة، انه ينبغي للناس وللعوام ولطلاب العلم ان يرجعوا لاهل العلم في مسائلهم ومشاكلهم التي يترتب عليها احكام. ينبغي للناس ان يستشيروا وان يستفتوا اهل العلم، وليس كل انسان يصنع من دماغه يعني من ذهنه ما شاء كيفما شاء. كثير من الناس الان يسأل بعدما يقع في الحكم وينتهي الحكم، يقول انا فعلت كذا وكذا، طب اين كنت قبل ان تفعل هذا الفعل او تفعل هذا الحكم؟ لا، مباشرة ينفذ، وبعد ما يقع في اشكال يأتي يسأل، فكأن الجواب عندئذ لا يكون له كبير فائدة الا ان تقول انك يعني اثمت او وقعت في محرم او لم تقع او نحو ذلك. فالاصل انك اذا اشكل عليك شيء انك تسأل اهل العلم فيما اشكل عليك قبل ان تقدم على الفعل. فلما جاء يستفتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم واستفسر منه، فسأله عدة أسئلة، هل كان فيها كذا، هل كان فيها كذا، فأخذ من هذا أهل العلم أن المفتي عليه أن يستفسر ويستفصل من المستفتي، والمستفتي عليه أن يجيب عما يسأل عنه المفتي، ولا يعني يتضجر من السؤال، لا يقول لهم الأسئلة كثيرة هذا كأنها محاكمة أو نحو ذلك، لا، أنت تريد الجواب. بعض الناس يكون عنده في السؤال طريقة جميلة في السؤال، وقد يلحن في السؤال، وقد بلغتنا يعني يضحك على المسؤول بكلام جميل معسول، فيأخذ الجواب الذي يريده هو ولا يأخذ الجواب الحق في المسألة. فينبغي على المستفتي أن يتقي الله في سؤاله، وأن يسأل بحسب المطابقة للواقع، وكذلك المفتي له ان يستفسر ويستفصل من هذا المستفتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه، يعني في هذا المكان، وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ وعرفتم كثيرا مر بنا الفرق بين الوثن والصنم، وقلنا الصنم ما كان منحوسا على صورة معينة، الصنم ما كان منحوسا على صورة معينة، اما الوثن فهو اعم من ذلك، فقد يكون منحوسا على صورة وقد لا يكون منحوسا. فمن عبد قبرا من القبور او اشرك عند قبر فقد اتى وثنا من الاوثان، ومن اتى عند جدار من الجدر يلتمس فيه بركة او عمود او نحو ذلك فقد اتى وثنا من الاوثان ونحو ذلك. ويصدق ذلك او يشهد لذلك حديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن اعم من ان يكون صنما، قد يكون صنما وقد يكون غير ذلك. قال: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ وقلنا لكم بان المقصود بالجاهلية هي ما كان قبل البعثة النبوية، ما كان قبل الرسالة والوحي، هذه الجاهلية العامة. وقلنا لكم بان الجاهلية العامة قد ارتفعت بنزول الوحي وظهور الرسالة، ولا يصح لأحد أن يقول الآن نحن في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. هذا كلام يقع فيه بعض الخطباء وبعض الدعاة، وأخذوا هذا كما قلت لكم من كتب أو بعض كتب سيد قطب في كتاباته في وصف الجاهلية بهذا الوصف، فتابعوا على ذلك، وهذا الكلام خطأ ونبه عليه العلم، وانه لا توجد بعد البعثة النبوية وبعد نزول القرآن جاهلية اشد من الجاهلية الاولى التي لم يكن فيها القرآن والسنة، لكن هناك جاهليات تختلف بحسب الاوصاف او الاماكن. فقد يكون انسان معين فيه جاهلية في بعض الصفات، وقد يكون مكان معين تشتد فيه الجاهلية عن مكان آخر فيه العلم والهدى والنور وظهور القرآن نحو ذلك. فتختلف الجاهليات باختلاف الأماكن والصفات في الأشخاص وفي الأماكن، لكن لا يوجد ولا توجد جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله أو ظاهرين، في ألفاظ كثيرة حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين. فمعنى هذا أنه لا يزال في هذه الأمة الحق ظاهرا، والظهور والخفاء أمر نسبي، فقد يظهر في بلدة ويقل في بلدة أخرى، وقد يخفو ويخفت نور الحق في مكان ويكون ساطعا قويا في مكان آخر، فيختلف الظهور والخفاء بحسب الأماكن، وقبل هذا بحسب ظهور العلم او عدم ظهوره في الاماكن. فالاماكن التي يكثر فيها العلم ويجد فيها اهل العلم لتعليم الناس، وطلاب العلم يعلمون الناس، والدعاء ينشرون الدعوة، يقل فيها الجهل ويكثر فيها الخير وتقل فيها مظاهر الجاهلية، والعكس بالعكس. هل كان فيها وثن او ثان جاهلية يعبد؟ قالوا، يعني هذا بلفظ الجمع السائل واحد، وهنا الذين اجابوا الصحابة قالوا: لا. قال: فهل كان فيها في ذلك المكان عيد من اعيادهم؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: العيد اسم لما يعود، العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، العيد يطلق على ما يعود من الاجتماع العام، يعتاد الناس ان يجتمع كل سنة او كل شهر كل اسبوع في مكان معين او لزمان معين، اسم لما يعود يعني يتكرر من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد بعود السنة او الشهر او الاسبوع. يعني العيد قد يكون كل سنة، وقد يكون كل ستة اشهر، قد يكون كل شهر او اسبوع، وقد يختص العيد بمكان بعينه. قد يختص العيد بمكان، يعني اعتاد الناس ان يجتمعوا في مكان معين فيتخذوا هذا المكان عيدا، بمعنى انهم تعودوا ان يجتمعوا في هذا المكان، كما اعتاد المسلمون ان يجتمعوا في عرفات مثلا في توقيت معين، وكما اعتاد المسلمون ان يجتمعوا مثلا في مزدلفة في توقيت معين، وهكذا الاعياد الزمنية. فالاعياد الزمنية عندنا في الاسلام عيدان، الفطر والاضحى، وعند الناس اعياد اخرى الان اتخذوها اعياد بدعية كعيد الام وعيد شم النسيم والاعياد الاخرى الكثيرة التي ترون مكتوبة في التقاويم او في النتيجة. فالعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. هل كان فيها عيد من اعيادهم، يعني عيد مكاني او عيد زماني؟ قالوا لا. فقال له اوفي بنذرك، اوفي بنذرك، اوفي هذا فعل امر ولا مضارع ولا ماضي؟ طيب تكتب كيف؟ اوفي ولا اوف بالفاء فقط؟ ما الصواب؟ تمام، اليوم انت مذاكر ما شاء الله كويس. فعل الامر مجزوم هنا الان لحد حرف العلة، فالفاء تكون تحتها كثرة فقط. او في بنذرك. ثم قال فانه لا وفاء. انظر الان الى الفاء هذه، الان الفاء هذه تفيد ان ما بعدها ترتب على ما قبلها. فانه لا وفاء، يعني بعدما سأل الاسئلة وعرف ان هذا المكان ليس فيه عيد من اعياد المشركين، لم يكن فيه عيد ولم يكن فيه صنم من اصنامهم يذبحون له، قال فاوفي او اوفي بنذرك فانه لا وفاء بنذر في معصية الله. لا وفاء بنذر في معصية الله. واحد مثلا نذر اذا نجح ابنه ان يشرب الخمر مثلا، او يوزع سجائر على اهل الحي بمناسبة نجاح ابنه، وجاب علب السجائر والارصاد عشان يبدأ يوزعها. يقول يا جماعة انا عقدت النية ونظرت ان وزع لنجاح الابن هذا الشيء، فهذا نذر معصية، هذا نذر معصية. نقول له لا وفاء بهذا النذر، لا وفاء بنذر المعصية. لكن هل تكون عليه كفارة ام لا؟ على خلاف اهل العلم، سنذكره بالتفصيل في الباب القادم. فمنهم من يقول بان عليه كفارة وان كان هذا نذر معصية، لكنه ينعقد ولا يجوز له الوفاء به. ومنهم من يقول نذر المعصية لا ينعقد اصلا ولا كفارة فيه، لا ينعقد اصلا ولا كفارة فيه. قال لا وفاء بنذر في معصية الله، لا يجوز الانسان ان يبادر بالوفاء بنذر في معصية. وقلنا سيأتي الكلام فيه مفصلا. ولا فيما لا يملك ابن آدم. في رواية في زيادة في ذكرها الحافظ في البلوغ، ولا في قطيعة رحم، يعني قد لا يملك ابن آدم ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال لا وفاء بنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا الحديث كما تراه صحيح فيما لا يملك ابن آدم، كان تنذر مثلا أن تعتق عبد جارك مثلا، واحد عنده جار لك عنده عبد أو عنده عبيد، قال إذا نجح ابني اعتقت واحدا من عبيد جاري، هذا لا يصح لا يجوز. او واحد مثلا ينذر انه اذا توظف في المكان الفلاني الوظيفة الفلانية يطير من فوق سطح البيت، يعني شدة الفرح، قال اذا توظفت في المكان الفلاني فاطير من فوق سطح البيت. هل هو يملك السيارات؟ لا يملك السيارات. هل يقول ماذا اصنع انا اطير عشان اوفي بنذري وزي ما تيجي تيجي؟ لا، يقول له لا وفاء بنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. فأنت لا تملك عبيد جارك ولا تستطيع الطيران. ويبقى الكلام في موضوع الكفارة على ما ذكرت لكم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، قال على شرطهما، شرط من ذا؟ البخاري ومسلم. طيب، قال فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، تكلمنا عليها طولا في الدرس الماضي. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وهذا ذكرناه، ومن أيضا الفوائد التي نضيفها في هذه المسألة قصة قاتل المئة الذي قتل 99 نفسا ثم سأل العابد فافتاه انه لا توبة له فاكمل به المئة، ثم سأل العالم فقال من يحول بينك وبين التوبة، ثم دله على قرية صالحة، قال اذهب فاعبد الله فيها فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأمره أن يخرج من القرية الخبيثة الفاسدة التي أتى فيها أو قتل فيها 100 نفس. لا شك أن هذه القرية الخبيثة التي حصل فيها كل هذا القتل من شخص واحد ولم يحصل له من أهلها زجر ولا رفع، يعني صرفوه لغاية ما قتل 100 نفس، ماذا تكون هذه القرية وما حالها؟ فدله إلى أن يترك القرية الخبيثة ويذهب إلى القرية الصالحة. فهذه مسألة مهمة ينبغي على الداعية وطالب العلم أن يراعيها في كلامه. يعني إذا جاء له واحد عنده يعني توبة تحدث توبة ونحو ذلك، ورأى أن وجوده في نفس بلدته أو قريته سيزيد الامر وسيرجع عليه مرة ثانية المعاصي، فانه ينصحه بتغيير القرية. فان لم يستطع يغير الحي، يغير المكان بقدر الامكان بحسب المستطاع. يعني لو فرضنا هو انسان ساكن بالايجار، ما بتفرش بقى معاه، لو وجدنا نفس الايجار هذا في اطراف البلدة بنفس السعر اللي ساكن به في الطرف الاخر، نقول له تحول من هذا المكان الذي انت استمرأت المعصية فيه الى المكان الاخر، فان في هناك احد المساجد او قوم من الدعاء او من طلاب العلم تسكن عندهم ومعهم يحثونك على الصلاة في اوقاتها وعلى الطاعات وحلق القرآن نحو ذلك. هذه مسألة لابد الطالب العلم والداعية الذي والخطباء الذين يصعدون المنابر أن ينتبهوا لها. تأثير المعصية في البقعة وفي المكان، لأنك إذا تركت هذا الشخص على ذاك الواقع في نفس المكان فيعني قلما لتحسن النتيجة إلا أن يشاء الله جل وعلا شيئا. وكذلك الطاعة، الطاعة تؤثر في المكان، المساجد التي فيها الصلاة والذكر أفضل عند الله من الأسواق. المساجد التي فيها قراءة القرآن وفيها الصلاة وفيها الذكر أفضل، هذه البقاع أفضل عند الله من الأسواق ونحو ذلك. المسألة الثالثة رد المسألة المشكلة أو المشكلة تمشي إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، وهو أنه أشكل عليه أو أشكل عليه الدرس في ذلك المكان فسأله واستفسر منه عن مواصفات هذا المكان حتى زال الإشكال ولم يوجد مانع من الذبح في ذاك المكان، أن هذا المكان لم يكن فيه معصية، لم يكن فيه شرك، لم يكن فيه عيد عائل المشركين، فلا مانع أن تذبح فيه. وأنت كذلك يصح لك أن تنذر أن تذبح في مكان ما، بس أن نقول أن نظرت مثلا أن نجح أو بدون شرط أن أذبح لله سبحانه وتعالى في المكان الفلاني، مكان مثلا من أماكن في البلدة في أطرافها في وسطها أو نحو ذلك أو عند المكان الفلاني، ولا تقصد شيئا معينا في المكان، لا تقصد أن الجن مثلا يقصدون هذا المكان أو يجتمعون فيه، أو أن بعض الذين يأتون المشايخ أو الأولياء أو القبور مثلا يفعلون فيه حلقات الذكر التي تسمى بالحضرة ونحو ذلك. يعني إذا اخترت مكانا ليس فيه مواصفات من تلك فلا مانع، يكون هذا من المباح، يكون هذا من المباح. لو واحد مثلا نذر أن يعتكف، واحد مثلا موجود في مكة ونذر أن يعتكف في بيت المقدس أو يعتكف في مسجد عمرو بن العاص، نقول له لا، لا تذهب إلى مسجد عمرو بن العاص واعتكف في الحرم، فإنه ليس في مسجد عمرو بن العاص في القاهرة مزية على غيره، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. فنقول له اعتكف هنا في المسجد الحرام لأن الاعتكاف فيه أفضل والصلاة فيه أعظم والحج فيه أعظم، ولا تشد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة. طيب الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، يعني إذا كان هناك احتمال في الجواب يترتب على احتمال في السؤال فإن المفتي يستفسر من السائل. الثالثة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به، وهذه تكلمنا عليها قبل قليل، تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به بشرط إذا خلى من الموانع. نجيش واحد يقول أنا أنذر أن أذبح ذبيحة عند قبر المرسي أبو العباس مثلا أو الحسين أو نحو ذلك، نقول له لا، ونرجع عليه في الكلام الذي ذكرناه في أول الباب. أما إذا خلى أو خلت البقعة من الموانع فلا مانع من ذلك. نعم ليس هناك أفضلية، هذا من باب المباح، لكن إذا لم يكن لهذا المكان أي معنى فإن هذا فيه تضييع الأموال في السفر أو في مشقة في انتقال النذر من مكان إلى مكان ونحو ذلك، يعني يكون من باب العبث. المثل الثالثة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. هذه مسألة مهمة وجيدة لكن تحتاج توضيح. المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في هذا المكان وثن من أوثان الجاهلية والوثن هذا أزيل. لماذا؟ لأنه يخشى أن يرجع أو أهل ذلك المكان يرجعون الوثن هذا بعد ذلك، ولأجل المشابهة ولأجل اتحاد الصورة. أنت تسبح لله في هذا المكان، وكان قبل ذلك غيرك يسبح لغير الله في تلك البقعة، فمن رأت تسبح أو تنذر بأي نذر كان، كان طبع شبوع أو نحو ذلك في ذلك المكان، يظن أنك تفعل فعل المشركين، لأن صورة الفعل التي تأتي أنت بها مثل صورة فعل المشركين، فالمنع لأجل ذلك. لكن هناك سؤال مهم يحتاج إليه الناس، خاصة الذين يعيشون في البلاد الأجنبية، فبعضهم يشتري معابد اليهود وكنائس النصارى ويقلبها إلى مساجد أو معاهد إسلامية فيها مصلى يصلي فيه الطلاب والمدرسون نحو ذلك، فهل هذا فيه إشكال؟ الجواب لا، ليس فيه إشكال. لماذا؟ الجواب لأن أولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في المكان الذي بني فيه، كان قبل ذلك فيه قبور للمشركين، نبشت هذه القبور وأزيلت من مكانها، وبني في هذا المكان أول مسجد على قول من أقوال أسس على التقوى. والثانية أن الصورة تغيرت تماما، يعني بعد مكان كنيسة أصبح مسجدا يرفع فيه الأذان، تقام فيه الصلوات، تقام فيه حلق الذكر، حلق القرآن، طلب العلم، محاضرات نحو ذلك. فليس هناك الآن أي وجه للمشابهة بما سبق من أحوال الكنائس أو أحوال معابد النصارى. هذه الصورة مهمة لأن في الحقيقة تحصل كثيرا في الخارج، وكثيرا من الجاليات التي تعيش هناك يعني يشترون هذه الأماكن، يشترون هذه الأماكن أماكن المعابد ويبدلونها إلى مدارس ومراكز إسلامية، فيحتاجون إلى هذه المسألة فلا إشكال فيها. المسألة السابعة المنع منه، يعني من الوفاء بالنذر إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، هذا واضح بقوله هل كان فيها عيد من أعيادهم. المسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، لأنه نذر معصية. تقول فماذا أصنع؟ نقول هذا نذر معصية لا يجوز لك أن توفي به. ماذا أصنع؟ نقول لا توفي، هل عليك كفارة أم لا؟ عرفتم أن بعض أهل العلم يوجب عليه الكفارة، وبعضهم يقول لا كفارة في نذر المعصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم. بعض الناس في شم النسيم يقول أنا أحتفل بشم النسيم لكنني لا أقصد مشابهة الفراعنة أو النصارى أو اليهود في ذلك العيد. الشيخ يقول ولو لم يقصده. لماذا؟ لأن حصلت المشابهة المحظورة، حصلت المشابهة المحظورة، فقصد القصد في المشابهة ليس شرطا، ليس شرطا في منع العمل، بل يمنع منها ولو لم تقصد. لماذا؟ للاشتراك الظاهر في الصورة. نقول له حتى لو انت لم تقصد فان صورتك الان وانت تاكل البيض الملون وتخرج الى الحدائق والمنتزهات صورتك صورة الفرعوني او النصراني او اليهود الذي يحتفل بهذا العيد عندهم، والناس لا تعرف ما في القلوب ولا تعرف ما في النيات. فالشيخ يقول الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده. كذلك بعض الناس الذي يتشبه في النصارى او بعض اللاعبين الكفار او المغنين ونحو ذلك في لبسهم او في شكلهم، ويقول انا لا اقصد حب الكفار او حب الشرك ونحو ذلك، نقول له المشاكلة الظاهرة موجودة، وهذا يدخل في محبة اهل الشرك وتولي اهل الشرك. وقد تعلم الحديث ان من تشبه بقوم نشر معهم او هو منهم الى غير ذلك في يعني في كلام ليس هذا محله في التفصيل. العاشرة لا نذر في معصية. كلمة لا نذر في معصية يعني لا نذر موجود ولا لا وفاء لنذر؟ لا وفاء لنذر، لأن الإنسان قد ينذر المعصية، كما مثلنا لمن يقول إذا نجح ابني توزع السجائر والدخان، هذا نذر في معصية. فنقول لا نذر في معصية يعني لا وفاء لنذر في معصية. الأخيرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، أيضا لا وفاء لنذر لابن آدم فيما لا يملكه فيما لا يملكه. ننتقل إلى الباب الذي بعده.